بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بمشيئة الله عز وجل في مذاكرة ومدارسة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوفى سنة 68 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ الحديث عن الكتاب وعن شرح ألفاظه، أود أن أبدأ بمقدمات ثلاث لا بد من استظهارها وبيان هذه الأمور الثلاث وبيان المعاني المحتوية عليها قبل البدء في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب. أول هذه الأمور الثلاثة أن الفقه نعمة من الله عز وجل، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا علموا الفقه وكانوا فقهاء ملكة ونفسا وصنعة. والمرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بمعرفة أمرين: الأمر الأول معرفة الأصول، ونعني بالأصول أيضا أمرين: معرفة الأصول التي يرجع إليها الأحكام وهي الكتاب والسنة، ولذلك لا يمكن أن يكون قط فقيه على وجه المعمورة إلا وهو عالم بالكتاب والسنة. الأمر الثاني من الأصول معرفة كيفية استثمار هذه النصوص الشرعية، سواء بمعرفة دلائل الألفاظ أو بمعرفة الفحوى ومعرفة الأقيسة ونحو ذلك من الأدلة المرجحة والمدللة والضعيفة أحيانا، فكل هذه تسمى من معرفة الأصول، والحديث فيها طويل وليس مخصوصا بأصول الفقه فقط، بل إن معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الكتاب والسنة وحفظها داخل فيه. الأمر الثاني لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بالفروع الفقهية، لا بد أن يكون المرء عنده من الفروع الفقهية وأن يكون مطلعا حافظا أو مستظهرا على أقل الأحوال لعدد جم من الفروع الفقهية. ولذلك فإن القاضي أبا يعلى عليه رحمة الله قال: إن المرء إذا أراد أن يتعلم الفقه فإنه يبدأ بالفروع قبل البدء بالأصول. وخالفه تلميذه أبو الوفا بن عقيل فقال العكس، والمحصلة واحدة: لا بد لكي يتعلم المرء الفقه من معرفة الفروع الكثيرة، لأن الفروع معرفتها بعضها معرفتها كلها أو بعضها تجعل الذهن ذا ملكة. ما يمكن أن تكون فقيها ذا ملكة إلا بمعرفتك الكم الكبير من الفروع الفقهية، كم الكبير. ولذلك إذا رام امرؤ أن يجتهد ابتداء وهو لم يطلع على فرع فقهي أو خلاف في مسألة أن يستنبط مباشرة من الأصول، أعني الأصول الاستدلال من الكتاب والسنة أو بأصوله القواعد الأصولية قواعد الاستنباط، فإنه سيخطئ كثيرا. ولذلك يقولون إن من خطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله، لأنه كان يعتمد على التخريج على القواعد الأصولية ويهمل الفروع الفقهية. إذن لا يمكن أن يكون المرء باتفاق فقيها إلا أن يكون عالما بالفروع الفقهية مطلعا عليها اطلاعا كثيرا. ولذلك كلما مر على المرء فروع أكثر كلما كانت ملكته أقوى وكانت قدرته الفقهية أميز ولا شك. هذا من جانب. ينبني على ذلك أنه لو أراد امرؤ أن يطلع على كل الفروع المدونة في كتب الفقه جميعا فإن عمره سينقضي وما وصل للإحاطة بعشر معشار ما كتب قطعا، فإن الفروع المولدة كثيرة جدا، ولذلك جاء عند الفقهاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا فإن الفروع إذا وجدتها في الكتب يكون أحد الناس من العلماء قد أفتى بها ما يخالف فلانا، فلذلك اختلفت رؤاهم ومآخذهم. وهذا يدل عليه أيضا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، كثر العلم ليس كالزمان الأول. ولذلك اتخذ العلماء بعد ذلك أمرا مفيدا، وهو معرفة الفقه، هذا الذي أردت أن أصل له، عن طريق المذاهب الفقهية. إذن لماذا أخذنا الفقه عن طريق المذاهب الفقهية؟ لأن الفروع كثيرة، لا يمكن الشخص أن يعرف الفقه عن طريق جميع الآراء الفقهية، وإنما يأخذ مذهبا واحدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الكتاب في مذهب ما بغض النظر عن مذهب أو غيره فإنه يكون منضبطا، منضبط لأن قاعدته واحدة، وخاصة المذاهب المتبوعة الأربعة، فإنه ما ألف كتاب من الكتب فيها إلا وقد تتابع ألوف العلماء على شرحه والتحشية عليه واختصاره وتدريسه وحفظه. فإن وجد فيه فرع من الفروع خالف قاعدة أو خالف معمولا به بينوه وردوه. فلذلك طلب الفقه عن طريق المذاهب الفقهية، التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، هذه هي طريقة أهل العلم، هي طريقة أهل العلم. ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي الدرداء وغيره أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا: والنكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، هناك وسائل كثيرة طلب العلم منها عن طريق التمذهب والاستفادة منه، ليس هو الطريق الوحيد لكنه هو الطريق الذي رأى أكثر أهل العلم مناسبته لعقول الناس وضعفها مقارنة بالحال الأول الذي كان عند أهل العلم الأوائل. أنا أتيت بهذه المقدمة الأولى لكي نقول إن التمذهب ليس عيبا وليس مذمة وليس منقصة، بل إن التمذهب سبب للفقه. انظر من شئت من الفقهاء من القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا إن لم يكن قبله بقليل، من عد منهم فقيها لابد وأن يكون منسوبا أو تتلمذ عن طريق أحد المذاهب. المذموم هو ماذا؟ أن تتعصب لمذهب فيأتيك قول هذا المذهب ويعارضه نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع للصحابة ونحو ذلك من دين ظاهر، فتترك القول الصحيح الراجح بحجة اتباعك المذهب. هذا التمذهب، هذا عفوا التعصب للمذاهب، هذا المذموم، هذا هو المذموم. ولذلك يقولون: ما نقل عن أحد من العلماء أن المذهب اللي يسمى المشهور مقدم على الراجح دليلا إلا عن واحد، وهو التسولي من المالكية. من عداه من أهل العلم من سبيل العلم ما يقولون ذلك، إنما هذه طريقة الجهلة وضعف الطلاب العلم الذين يردون الأدلة بحجة مخالفة المذهب. إذن قصدنا من هذا أن بعض الكتابات ربما تراها في القرن السابق ربما ترى مذمة في التمذهب، هذا إنما هو في الحقيقة لما رأوا من تعصب بعض الناس، وإلا التمذهب لم يكن مذموما أبدا. وأتني بمن شئت ممن ذم المذاهب، بل إن ابن حزم نفسه الذي يشدد في باب التقليد هو يقول: قال صاحبنا داود. ولذلك فقضية التمذهب هو وسيلة للتفقه. كيف يكون التمذهب وسيلة للتفقه؟ الأمر الأول كما قلت لكم قبل قليل أنك تقرأ كتابا تتابع عليه ألوف العلماء في تحريره وتدقيق مسائله، فيكون القول الذي ذكر فيه أقرب للدقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن معرفة المذهب هو معرفة لما يفتى فيه في البلد، لما يفتى فيه في البلد. فغالبا إذا دخلت بلدا فإنه يكون أهل ذلك البلد على مذهب معين، فغالبا غالب المسائل تكون مندرجة تحت ذلك المذهب. ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يقول إن الصواب في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، الصواب ما رجحه الكتاب والسنة، وإنما هذه المذاهب الأربع وسائل لمعرفة الفقه، مسائل لمعرفة الفقه. وما أجمل فقهها الشيخ تقي الدين، فقهها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندما جاءه رجل من الفقهاء فقال: أنا أنتسب لمذهب الحنفية، وأرى هذا رأيه، وأرى أن الراجح وهو الدليل يخالف هذا المذهب في كثير من المسائل، فهل أترك مذهبي؟ فقال الشيخ: لا، لأنك إن رأيت الدليل قد وافق مذهبك فأنت في الحقيقة اتبعت الدليل وإن وافق قول أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إن خالفه وأنت تعرف المخالفة فيحرم عليك أن تتبع المرجوح وتترك الراجح إذا ترجح عندك الدليل. فلذلك أنا قصدي من هذه المقدمة أنه لا مذمة على أحد في معرفة هذه المذاهب والتفقه بها، بل هي طريقة أهل العلم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه إنما تخرج أهل العلم عن طريق هذه الوسائل. هذه المقدمة الأولى التي أتيت بها، وإن أطلت فيها قليلا فاعذروني. المقدمة الثانية وهي قضية المختصرات الفقهية. بعض الفقهاء ذم المختصرات الفقهية، ومن أجلهم وأعلاهم متقدموهم وهو أبو مثل أبي إسحاق مثل أبي حامد الإصفرايني. فقد نقلوا عن أبي حامد الإصفرايني أن تلميذه المحاملي صاحب كتاب المقنع واللباب ألف مختصرا فقهيا فأعطاه لأبي حامد فقال: هذا المختصر لك، أريدك أن تطلع عليه. فغضب منه أبو حامد غضبا شديدا وقال: ستشغل الناس فيه عن أصل الفقه، عن أصل الفقه. المختصرات الفقهية أيها الإخوة إنما جعلها العلماء متأخرا، لا نتحدث عن مختصر المزني ولا الخرقي لأن لها طريقة معينة، هؤلاء أخذوا نصوص الأئمة فطريقتهم مختلفة، وإنما أعني بالمختصرات التي هي على المذهبية، جاءت متأخرة في القرن أوائل القرن الرابع في 300، وكان بعض الفقهاء ذمها لأنها تشغل عن معرفة التعليل والقاعدة، فتكون تحفظ فروعا مجردة من غير معرفة للتعليل والقاعدة والدليل. ولكن الحقيقة إنما جعلت هذه المختصرات لفوائد. أولا للمبتدي لو أراد أن يقرأ في المطولات فإنه سيعجز، سيكون كالمبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلذلك جعل المختصر يجمع له مختصر الأمور والمسائل. هذا واحد. الأمر الثاني أن المختصر إنما جعل للاستظهار فيكون كالفهرس. فكما أن علماء الحديث يعنون بالأطراف فيحفظونها، فقد جاء أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما توفي وأرادوا تغسيله فكوا نطاق إزار فوجدوا فيها رقعة فيها أطراف حديث. فكذلك الفقيه يحتاج إلى أن يستظهر المسائل، فكم من لحظات أو أوقات كثيرة يصبح فيها الذهن كال يكل الذهن، لا يستطيع أن يجتهد، إما بسبب تعب أو قلة نوم أو إرهاق وبذل جهد أو بسبب كبر في السن. ففي هذه الحالة لا يبقى في ذهنه إلا ما استظهره. ومن علم أو جلس لإفتاء الناس يعلم أنه حال التعب لا يستطيع أن يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القاضي لا يقضي وهو غضبان. ولكن معرفة الحكم تحتاجه، فاستظهار المسائل مهم. إذن الفائدة الثانية من المختصرات استظهار المسائل، ولا يتحقق فيها ذلك إلا لمن حفظها هذه المختصرات، أن تستظهر المسائل، يعني تعرف ماذا قيل في هذه المسألة. ولذلك يقول بعض النظام: وبعد فإن الفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فمعرفة استظهار المسائل مهم، إضافة لمسائل لفوائد تبعية مثل معرفة مواطن المسائل ومظنتها ونحو ذلك. قلت هذه المقدمة الثانية لماذا؟ لأن بعض الناس ينشغل بالمختصرات انشغالا كليا عن المطولات سواء في داخل المذهب أو في الخلاف العالي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المختصرات يجب أن لا تعطى فوق الغرض منها، فالغرض منها إنما هو التفقه واستظهار المسائل فقط. وبناء على ذلك قالوا إن معرفة المذهب لا يؤخذ من المختصرات وإنما يؤخذ من المطولات. يقول ابن قاسم قطلوبغة: لأن تصحيح المختصر تصحيح التزامي، وتصحيح المطولات تصحيح النص. يعني واحد يقول لك المذهب، هل المذهب ما قاله في الزاد أو ما نص على ترجيحه في الإنصاف؟ في الإنصاف مباشرة، لأنه في الإنصاف نص صراحة على أن هذا هو المذهب، بينما في الزاد قال في المقدمة ما ذكرته إيش هو المذهب، فهو تصحيح التزامي التزم هذا الشيء بنفسه، بينما هناك تصحيح صريح. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن يؤخذ معرفة الترجيح في المذهب من ماذا؟ من المطولات التي نصت صراحة على الترجيح من الكتب في كل مذهب بخصوصه. هذا واحد. الأمر الثاني فيما لا تعطى المختصرات يعني الاكتفاء بها، وهو قضية أنه لا يستغنى بالمختصرات عن كتب التعليم، عن كتب التعليم. وأنا دائما أكرر كلمة يذكرها الفقهاء أو مشايخنا من الفقهاء، يقولون إن الفقه ينال بثلاثة أشياء، لكي يكون المرء فقيها لا بد أن يمر على ثلاث مراحل. الأمر الأول أن يعرف الفقه تعليقا، ثم يعرفه تحقيقا، ثم يعرفه تدقيقا. قالوا أن يعرف الفقه تعليقا هو أن يعرف فروعا مجردة، يحفظ مختصر فقهي، هذه تعليق، يعني مسائل معلقة من غير دليل. يجب عليك لكي تكون فقيها أن تعلم الفقه تحقيقا، فتعرف كل مسألة مع دليلها أو مناطها والقاعدة التي خرجت عليها. هذا يسمى معرفة الفقه ماذا؟ تحقيقا. ولذلك التحقيق لأحاديث التعليق لابن الجوزي سمى هذا تحقيقا لأنه في الأدلة، والتعليق لأنه فروع مجردة. الأمر الثالث التدقيق، وهو أن تعرف الخلاف في المسألة سواء كان نازلا أو عاليا مع دليل من الخلاف، ولا يلزم الترجيح، لأن المرء كلما زاد علمه ضعف ترجيحه وقل. إذن الأمر الثاني الذي أردت أن أصل له وهو أنه لا يستغنى بالمختصرات عن الكتب التي فيها الأدلة. وبعض الناس يسمي الكتب كتب تجريد وكتب تدليل. التجريد هي المختصرات التي لا دليل فيها، وكتب التدليل التي فيها التعليل. لا يلزم أن يكون فيها نص من الكتاب والسنة، لأنه قد يؤخذ بالمفهوم، أو أن يكون يذهب الفقهاء للدليل البعيد ويتركون القريب لاستحضاره في الذهن ونحو ذلك، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. إذن هذا الأمر الثاني الذي يخطئ فيه بعض الناس في قضية ماذا؟ العناية بالمختصرات. الأمر الثالث الذي قد يخطئ فيه البعض أن يجعل المختصر هو الأصل، ويبدأ لا يدور إلا في فلك هذا الكتاب بعينه، ولا يقرأ الكتب الأخرى، فيقرأ في الكتاب وشروحه وحواشيه، ويترك الكتب الأخرى التي كتبت بأساليب أخرى. فتجد هذا الشخص اعتاد على مسلك معين فقط، فلا يستطيع أن يتغير عنه. ولذلك لا بد للشخص إذا من الله عز وجل عليه بمعرفة الفروع أن يكثر من القراءة بأساليب ووسائل أخرى، كتب أخرى ومناطات أخرى، لكي يتوسع أفقه وتتعدد مداركه ليكسب الملكة الفقهية. المقدمة الثالثة والأخيرة التي أردت أن أبينها، وهو أننا بمشيئة الله عز وجل في شرح هذا الكتاب سنكتفي بطريقة إن صح التعبير التحقيق، فلن أذكر لكم خلافا البتة، ولن أرجح لكم في أي مسألة ترجيحا البتة، لن أرجح شيئا إلا في شيء واضح كالشمس. الفائدة من هذه الطريقة، وإنما سنذكر لفظ المؤلف ونذكر التعليل لكل مسألة، ربما نذكر تعليلا أو تعليلين في كل مسألة فحسب. الفائدة من هذه الطريقة أمور. الأمر الأول أن البسط في شرح المختصرات يخرجها عن الغرض الذي ألفت لأجله. ألف المختصر لماذا؟ لكي تقرأه وتحفظه في وقت قصير. لو أردت أن تأتي في كل مسألة بدليلها وشرحها وتعليلها والترجيح فيها ومحترزات الألفاظ فيها لجلست في المختصر سنين. وقد سمعت أن بعض المشايخ يشرح في دليل الطالب في أحد المدن ليس في الرياض منذ أكثر من 12 عاما. في دليل الطالب 12 سنة وهو يشرح في دليل الطالب، الرجل ألفه لكي يقرأ في أشهر، تجلس فيه 12 سنة ويقولون ومن تصف، لأنه ما من شاذة ولا فاذة إلا ويذكرها في هذا الشرح. ولذلك يعني المقصود من المختصرات المرور بسرعة على الفقه. الأمر الثاني أن هذه الطريقة التي سأذكرها لكم هي التي تكسب المرأة الفقه حقيقة. لذلك لما قال الفقهاء تعلم الفقه بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق، قالوا بعدها وإياك والتلفيق. والتلفيق، التلفيق في التمذهب مذموم، والتلفيق بالفتوى جائز، في الفتوى جائز، لكن في التمذهب والتفقه مذموم. ولذلك طلبة العلم الذين يحرصون أن يأخذوا الفقه مرة من كذا ومرة من كتاب الثاني ومرة من المذهب الفلاني ومن الفتوى الفلانية لا تخرج لك فقيها، وإنما تخرج لك مثقفا ثقافة فقهية. الكتب المذهبية تكون كلها مندرجة في قاعدة واحدة، القاعدة يخرج عليها في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي غيرها. ولولا أن الوقت ضيق لذكرت لكم بعض غرائب الناس، الذي ينتصر في مسألة لشيء وينتصر في مسألة أخرى لشيء آخر، والمناط فيهما واحد، مناط واحد، لا يمكن، لا يتخرجان إلا على مناط واحد. ولذلك من انضبط بالمذهب ثم خرج بعد فهمه لمذهب معين إلى فقه أوسع فإنه سيكون فقيها حقا، فقيها حقا، وأقولها بملء فيا إن رزقه الله عز وجل يعني ما يستطيع أن يستنبط منه الأحكام. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه المقدمة التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى يهمنا منها مسألتان فقط أو ثلاث ثم نبدأ في الشرح مباشرة. المسألة الأولى في قضية كتاب المقنع للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله، ثم الدمشق الصالحي المتوفى سنة 2600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو من أجل كتب فقهاء الحنابلة، وقد ألفه رحمه الله تعالى فكان عمدة في المذهب. ولذلك العمدة عند متوسط الحنابلة قبل الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 885، العمدة على كتاب المقنع والمحرر للمجد بن تيمية. فما رجح هذان الشيخان المجد بن تيمية والموفق بن قدامة في كتاب المقنع بالخصوص فما اتفق على ترجيحه فهو المذهب، وما ذكره أحدهما دون الثاني فإنه أيضا المذهب، وما اختلف فيه فالمقدم ما ذكره الموفق، ما ذكره الموفق. وقد جعل الله عز وجل لكتب الموفق أبي محمد رحمه الله تعالى من المكانة عند الفقهاء الشيء الكثير، فإنه كان ذا عبادة وكان ذا صلاح وسلامة صدر عليه رحمة الله تعالى، ولعله دعا الله عز وجل أن يطرح لكتبه قبولا. فقد جاء أن كثيرا من أهل العلم، ونقل ذلك عن الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله أنه دعا الله لكتبه أن يجعل في كتبه قبولا. ولذلك يقولون في قول الله عز وجل أن من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا في كتابة وفي علم وفي خير وصلاح وسياسة ونحو ذلك. هذا كتاب الموفق المقنع جعل الله عز وجل له من القبول الشيء الكثير، فاختصر وشرح وألفت كتب، وهذه هو المهم، ألفت كتب في تقييد ما أطلقه من الخلاف. فإن كتاب المقنع فيه خلاف مطلق كثير، وهذا مشهور عند الحنابلة بالخصوص. معنى مطلق الخلاف أن يقول في المسألة روايتان أو وجهان أو قولان ويسكت، هذا سمى خلافا مطلقا. جاء من بعده مثل برهان الدين النابلسي، إبراهيم النابلسي، والشيخ أيضا علاء الدين مرداوي وغيرهم، فألفوا كتبا لأجل تقييد هذا المطلق، فقالوا إن ما أطلقه قال فيه روايتان، الراجح من الروايتين كذا. إذن الشيخ موسى في هذا الكتاب، الشيخ موسى في هذا الكتاب وهو اختصار المقنع، ما الذي فعله؟ أتى بالمقنع وحذف بعض المسائل التي فيه التي رأى أنها ليست ذات أهمية. الأمر الثاني أنه بين مطلق الخلاف فيه، كل ما أطلق الخلاف الموفق في المقنع رجح المذهب فيه من؟ موسى صاحب الكتاب الذي معنا، موسى الحجاوي. موسى الحجاوي هو الذي يرجح الخلاف فيما أطلقه، وكان اعتماده على كتاب التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين المرداوي، هو عمدته الأولى والأخيرة، وربما خالف في مسائل معينة. المسألة الثانية التي تهمنا وهي مسألة أنه قال للموفق أبي محمد. هناك شيء عند الفقهاء يسمى مصطلحات الأسماء والكنى. أبو محمد إذا وجدته في أي كتاب من كتب الحنابلة فإنما يعنون به الموفق ابن قدامة قاعدة، بينما إذا وجدت هذا الاسم عند الشافعية فإنما يعنون به أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي، وإذا وجدته عند المالكية فإنهم ربما يعنون به أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني، فإذا قالوا الشيخ أبو محمد فهو ابن أبي زيد القيرواني، وإذا قالوا القاضي أبو محمد فيعنون به القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلب البغدادي صاحب التلقين. إذن فكلمة أبو محمد هكذا الكنى تختلف من مذهب لمذهب، فكل مذهب يخصونها بواحد. ومن العجائب أنه ما نسب أحد لهذه الكنية بأبي محمد من هؤلاء المذاهب الأربعة إلا وهم في الدرجة الأولى من الفقه في المذاهب. قد يأتيك أبو الحسن، أبو الحسين، أبو علي، يوجد مطلقون بهذه الكنية، لكن كنية أبي محمد ما كني بها أحد إلا وهو في الطبقة الأولى في المذاهب المتبوعة التي ذكرتها. طبعا طريقتنا إن شاء الله في القراءة لن يقرأ القارئ الكريم، وإنما أنا سأقرأ الكلام وأشرحه فيما بقي في نصف الساعة الباقية اختصارا للوقت. وقد كان أحد المشايخ رحمه الله تعالى يقول هذه الأنسب المختصرات لك لا يضيع الوقت في الشرح.